الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة 38. قال المؤلف رحمه الله: المسألة 38، الإلحاد في الصفات، كقول تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بين المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أن من أمور الجاهلية الإلحاد في الصفات، والإلحاد من حيث المعنى اللغوي هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لميله إلى جهة من جهات القبر، واللحد كما هو معلوم غير الشق، والشق عبارة عن حفرة كبيرة وفي وسطها حفرة صغيرة يوضع فيها الميت ثم يسقط عليه. وأما اللحد فالحفرة الصغيرة مائلة إلى جهة القبلة، ما هي في وسط الحفرة الكبيرة، وإنما مائلة إلى جهة القبلة، فالإلحاد هو الميل. فكل ميل يدخل في مسمى الإلحاد، ومنه قول الله عز وجل: ولن تجد من دونه ملتحدا. فالملتحد فيه هذا المعنى، فإنه يقال: لا ملتحد لفلان، بمعنى أنه لا يستطيع أن ينجو من فلان ويميل إلى غيره فيلتجئ إليه ويتحصن به. فالإلحاد كما عرفنا يدل على هذا المعنى وهو الميل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فسمى الله عز وجل الظلم إلحادا. فالميل من الطاعة إلى المعصية داخل في مسمى الإلحاد، وإن لم تكن المعصية من الكفر الأكبر أو من الشرك الأكبر، فقد يكون الإلحاد من قبيل الإلحاد الأكبر وهو الميل من الإسلام إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك، وقد يكون من الإلحاد الأصغر الذي لا يخرج به المرء عن ملة الإسلام كالإلحاد من الطاعة إلى المعصية ومن السنة إلى البدعة. إذن هذا هو معنى الإلحاد. والإلحاد في صفات الله عز وجل هو الميل بها من الحق إلى الباطل، فالميل بالصفات من الحق إلى الباطل هو الإلحاد فيها. ويدخل في ذلك جهل الصفات بالكلية أو بعض الصفات، فمن جحد الصفات بالكلية كالجهمية والمعتزلة فقد وقعوا في الإلحاد بهذا الجحود، وهكذا من جحد بعض الصفات فله بالإلحاد بحسبه كالأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية وغير هؤلاء. وهكذا إذا شبه من شبه صفات الله عز وجل، من شبه صفات الله عز وجل بصفات غيره من الخلق فقد ألحد في صفات الله. والواجب هو إثبات صفات الله عز وجل كما يليق به من غير تمثيل. وهكذا من وصف ربه سبحانه وتعالى بما لم يتصف به فقد ألحد. وأعظم من ذلك أن يصف ربه سبحانه وتعالى بما لا يجوز وبما لا يليق، بما تنزه الله سبحانه وتعالى عنه، كشأن اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. وهكذا قول اليهود أو وصف اليهود لله عز وجل بالفقر، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وهكذا وصف اليهود لربهم سبحانه وتعالى بالإعياء والتعب بعد خلق السماوات والأرض، قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب. فكل هذا داخل في مسمى الإلحاد في صفات الله عز وجل، وكل هذا من أنواع الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. والمؤلف ضرب مثلا على الإلحاد في صفات الله فقال الإلحاد في الصفات كقول تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فالإلحاد الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية هو إنكار بعض علم الله، وليس المراد بذلك إنكار صفة العلم الكلية بل إنكار بعض علم الله. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فهذا الذي حصل وقع فيه هؤلاء أنهم لم ينفوا علم الله بالكلية وإنما نفوا علم الله عز وجل عن كثير مما يعملون. وجاء في سبب نزول هذه الآية جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قرشيين ورجل من ثقيف، أو العكس رجلان من ثقيف ورجل من قريش، كان عند البيت فقال أحدهم هل يسمع الله سبحانه وتعالى ما نقول؟ فقال أحد الثلاثة يسمع البعض أو يسمع ما نجهر به ولا يسمع ما نسر. وقال الثالث إذا كان يسمع البعض فقد سمع الكل. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لم ينكروا علم الله سبحانه وتعالى بالكلية، وإنما أنكروا بعض العلم، ومع هذا ذمهم الله سبحانه وتعالى هذا الذم البالغ، وبين الله عز وجل أن هذا من الظن السوء بالله عز وجل. ولكن ظننتم، أي ظن السوء، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. فإذا كان الذي أنكر بعض الصفة ولم ينكر الصفة بالكلية قد ظن بربه ظن السوء، وكان هذا من أسباب الهلاك والخسارة، فكيف بالذي أنكر صفة العلم بالكلية كالجهمية وكالمعتزلة، وكيف بالذي أنكر أكثر الصفات ولم يثبت إلا القليل كالأشاعرة وكغيرهم، وكيف بالذي نفى الصفات بالكلية ولم يثبت الله عز وجل صفة من الصفات كالجهمية كالمعتزلة، وكيف بالذي أنكر الأسماء والصفات كالجهمية. فهؤلاء أردأ وأردأ. فما ذكر الله عز وجل في هذه الآية ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من أنواع الإلحاد في الصفات وجد في هذه الأمة ما هو أشد منه، كما عرفنا هناك من أنكر الأسماء والصفات كالجهمية، وهناك من أنكر الصفات كالمعتزلة وأثبت الأسماء، وهنالك من أثبت البعض أو أثبت القليل ونفى الأكثر كسائر أهل البدع والأهواء من الكلابية ومن الأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء. إذن هذه مسألة من مسائل الجاهلية التي وقعت في هذه الأمة، بل كما قلنا حصل في هذه الأمة ما هو أشد مما حصل في الجاهلية، أو مما حصل أو مما اعتقده أهل الجاهلية. وغلاة القدرية كما هو معلوم نفوا علم الله سبحانه وتعالى بالكلية فيما يتعلق بأفعال العباد، وهؤلاء قالوا قال قائلهم يعلم الله عز وجل أو يسمع الله عز وجل ما نجهر به، ولا يسمع ما نسر. نفوا البعض وأثبتوا البعض، وغلاة القدرية نفوا علم الله عز وجل المتعلق بأفعال العباد، فشأنهم أردأ من هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فأولئك عندهم لا يعلم الله عز وجل شيئا من أعمال العباد إلا بعد أن تحصل. وقد يقال أن هؤلاء لم ينفوا علم الله المتقدم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، لكن نفيهم من باب أولى، نفيهم العلم المتقدم من باب أولى، إذا كانوا قالوا أن الله عز وجل يسمع ما نجهر ولا يسمع ما نخفي، أي يدرك بعض ما نفعل ولا يدرك بعض ما يفعل، فمن باب أولى أنهم قد نفوا العلم المتقدم. فقد يقال أن هؤلاء وقعوا فيما هو أشد مما وقعت عليه القدرية من هذه الحيثية، لأن القدرية نفوا العلم السابق، لم ينفوا أن الله عز وجل مطلع على العباد ويعلم الشيء الذي فعلوه، وإنما نفوا العلم المتقدم. أما هؤلاء فخاضوا في الفعل الحاضر، وأن الله عز وجل يطلع على البعض ولا يطلع على البعض، وهذا من هذه الحيثية أشر من مذهب القدرية. فقد يقال مثل هذا القول أن مذهب هؤلاء أشر من مذهب القدرية من هذه الحيثية، أنهم شكوا في اطلاع الله عز وجل على الأمور الحاضرة، وأما القدرية فإنهم يثبتون هذا العلم، وإنما نفوا العلم المتقدم. وإن كان هؤلاء شكوا في اطلاع الله عز وجل في الشيء الذي هو موجود، فمن باب أولى في أفعالهم التي لم يفعلوها بعد، هم أولى بالشك وأولى بالنفي. إلى هنا وننتقل إلى المصنف.